نعمل لحب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. هذا خلق الله برنامج يشير إلى عظائم الخلق وكل ما خلق الله عز وجل فيه عظمة في التقدير والتدبير والإنشاء والإتقان والإحسان. صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلق سبحانه وتعالى وجل جلاله. في خلق الله عز وجل مخلوقات ظاهرة كبيرة واضحة نقدر نلاحظها، كالسماء والأرض وكالجبال والأنهار والبحار، وهناك مخلوقات أصغر شوية زي الأشجار وزي الأحجار والصخور، هناك مخلوقات أصغر وأصغر زي الفواكه والخضروات، فلينظر الإنسان إلى طعامه. وفي بقى مخلوقات دقيقة جدا دي زي البعوض والذباب والحشرات، النمل، النحل. الناس بينشغلوا بالظاهر عن الباطن، يعني المخلوقات الظاهرة اللي بيشوفوها كثيرا بينشغلوا بيها وبيلاحظوها أكثر مما يلاحظ الصغير، يلاحظ الكبير دون الصغير. أيضا يقدروا يكتشفوا بسهولة، مثلا كقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يقدروا يلاحظوها بسهولة إزاي رموش الإبل متداخلة بحيث أنها تمنع عنه الرمال والأتربة، وإزاي خف الجمل عريض علشان يتمكن من السير في الصحراء، وإزاي أنه يقدر يستحمل العطش وإلى آخره. لكن المخلوق الصغير كلما صغر كلما دق كلما احتاج ان احنا لنكتشف ايات الله فيه، ان احنا نمعن النظر وندقق ونتتبع الاساليب العلميه علشان نقدر نكتشف الايات والمعجزات التي خلقها الله في تلك المخلوقات. من هذه المخلوقات النمل. النمل ما هواش نوع واحد، النمل ذكر في القرآن الكريم، بل سميت سورة في القرآن الكريم باسمه سورة النمل، وهذه إشارة عظيمة لأهمية وخطورة وعظمة حياة النمل. النمل ما هواش شكل واحد ولا نوع واحد ولا إمكانيات واحدة، النمل مختلف عن بعضه، في أنواع مختلفة تماما. في نوع صغير اسمه الظرف، نوع صغير كده ما لا يقرص ولا شيء، هو بس بيمشي في الدنيا يأكل وله نظام وله حياة. وفي نمل تاني، نمل الخشب، نمل متخصص بالخشب، سواء كان خشب الأشجار أو خشب الخشب المقطوع والمصنوع للموبيليا. النمل الأبيض ده يدخل الخشب يأكله وينخر فيه ويسكن جواه وإلى آخره. في بقى نملة، نوع من النمل اسمه النمل الناري. النمل الناري ده اسم على مسمى، ليه سموه ناري؟ لأن شكله أحمر زي النار. وليه كمان يعني المنهج الآخر اللي سماه العلماء عليه أنه يقرص بطريقة محرقة مؤلمة، يعني له سن مدبب زي النحلة تماما، فيها حمض لما يقرص الإنسان أو الحيوان أو حتى الزرع بهذه الإبرة يضخ فيها حامض، الحامض ده حارق كأن إيد الإنسان احترقت، ده الإحساس. وكمان في الخارج، خارج الجلد تظهر نتوء والتهابات كالحرق تماما. النمل الناري ده مكلف جدا في أي مكان بيبقى فيه. النمل الناري ده مكلف جدا، يعني ممكن يكلف دولة زي أمريكا، كلفها مليارات كل سنة، بيكلفها كل سنة مليارات الدولارات. نمل يخسر دولة كبيرة كده عندها أسلحة وعندها يخسرها طبعا، زي ما هنشوف ليه. ازاي بيعمل ايه مع الحيوانات، بيعمل ايه في الزرع، بيعمل ايه في الهواء، ده بيزود حرارة الهواء حوالين الزرع. النمل الناري خطورته انه اعداده ضخمة، 100 متر مربع يكفي النمل الناري انه يتكاثر، يبقى عنده 40 مليون نملة في هذه المنطقة تمنع اي حد انه يدخلها، حتى البشر لما يدخلها يقرصوه. ايه موضوع النمل الناري ده؟ النمل الناري ده لنا معه حلقتان. الحلقة دي هنتكلم فيها عن امكانياته وقدراته وحياته والعلماء قالوا عليه ايه، وهنشوف معجزات من معجزات الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقة او هذه المخلوقة العجيبة. والجزء الثاني اللي هيبقى الاسبوع القادم ان شاء الله عز وجل، هنشوف هم وسائل المقاومة للنمل ده، وهتلاقوها اعجب من العجب، سبحان الخالق. تعالوا معانا وانتوا بتتفرجوا بقى قولوا سبحان الله فعلا، وسبحوا ربنا كده سبحانه وتعالى، وشوفوا آياته سبحانه وتعالى ومعجزاته سبحانه وتعالى، وتعالوا نشوف ونشاهد خلق الله عز وجل ونسبح الله معا. تفضلوا معي. دي النملة النارية، شوفوا شكلها محمر كده، أحمر غامق، أحمر متوهج. النملة دي بيسموها باللاتيني النملة التي لا تقهر. طبعا هم يعني عايزين يقولوا انها نملة قوية يعني جدا. ليه هم بيقولوا كده؟ لان اعدادها هيلة، 40 مليون نملة في القرية. قرية النمل دي فيها 40 مليون نملة، فاعداد ضخمة جدا جدا. النملة دي بتتكاثر بسرعة شديدة، وكمان إمكانياتها وقدراتها كبيرة. هما هنا طبعا بيحاولوا يشوفوا إيه النملة دي ونشأت إزاي وجات لهم إمتى. النملة النارية بتسكن في أماكن الزراعة وفي الحقول وتحت الأوراق، أوراق الشجر، وفي جذور الزرع وفي الأراضي، وبتحب أراضي معينة فيها عناصر حياتها اللي بتحبها. هنا أي حد يجرؤ أن يدخل إلى مكان النمل الناري لا يترددون في إهلاكه، دود، حشرات، حتى عقارب ويمكن ثعابين، لا يترددوا في الهجوم عليه. سر خطورة النملة النارية عدة أسرار، أولها وأشهرها اللي سمي بها هذا السن المدبب اللي هي إبرة اللسع، إبرة تشبه إبرة النحلة وبتلسع بطريقة مؤلمة جدا جدا، لدرجة الإنسان بيشعر أنه إيده احترقت أو جزء ده احترق. هم هنا بيروحوا يدرسوا الأماكن اللي موجودة فيها النملة. النملة النارية نشأت أساسا في أمريكا الجنوبية، يعني في أمريكا اللاتينية اللي هي في أسفل الأمريكتين. أمريكا الشمالية فيها المكسيك وفيها الولايات المتحدة وفوقهم كندا. أمريكا الجنوبية بقى اللي تحت بقى خالص اللي فيها الأرجنتين وفيها دول أمريكا الجنوبية اللي في الأسفل. هنا هم بيشوفوا تأثير النملة النارية من خلال أجهزة جسمها. أهو شوفوا بقى حضرتك، هي موجودة هنا أهي، كان منشأها في البرازيل في أمريكا الجنوبية. طب هي وصلت إزاي لبقية العالم؟ وصلت لبقية العالم من خلال غزوها. النملة النارية دي غزت العالم، غزت العالم بمعنى صحيح، عملت غزو للعالم من خلال الرحلات اللي الناس بتقوم بيها. ممكن يبقى في الصادرات، ممكن يبقى في المراكب. كانوا زمان في أول القرن العشرين بيشيلوا مزروعات وبيشيلوا ساعات طمي وتربة يتقلوا بيها السفن، فكانوا يروحوا بالطمي ده ينزلوه في البلد اللي هم مسافرين إليها ويعبوا بضائع ويرجعوا بيها. التربة اللي كانوا بيشيلوها كان موجود فيها النمل الناري، فانتقل إلى أمريكا الشمالية اللي هي الولايات المتحدة وكندا، ومنها انطلق إلى بقية البلدان. أهي هنا أول ولاية كانت ألاباما، وبعدين تكساس، وبعدين بدأ ينتشر. انتشار النمل الناري ده في هذه البلدان كان في البداية مش معمول حسابه، ما كانوش عارفين ايه النمل الناري وممكن يعمل ايه، ومخلوق ضعيف صغير هيعمل لهم ايه يعني، دول دول عظمى، دول احتلت العالم ودول مؤثرة في العالم كله، وعندهم أسلحة وعندهم مبيدات وعندهم بترول وعندهم أبحاث، فإيه اللي هيحصل يعني، إيه النمل ده يعني، فأهملوه. إلى أن وصل الأمر أنهم وجدوا خسائر كبيرة جدا جدا في المزروعات والبهائم والبشر. يبدأوا بقى يحللوا ويشوفوا ايه اسرار النمل الناري وازاي يعرفوا يتعاملوا معه. من ضمن الاسرار اللي بتخلي النمل الناري قوي انه بيقاوم عوامل الهلاك. اول عوامل الهلاك دي المية. النمل عموما بيموت بالمية، والعشاش عشاشه بتتلف بالمية، لكن النمل الناري لا هو نفسه بيموت بالمية ولا أعشاشه بتتلف بالمية. ليه؟ جسمه مقاوم للفيضانات والمياه، فعشان كده بيعمر طويلا. جسمه قوي البنية وخفيف، عامل زي القارب الخفيف. وبعدين شوفوا كده لما بيتمسكوا، أول ما بيحسوا إنه في مية بيتماسكوا فيما بينهم. شوفوا هنا العالم ده ماسك شوية من النمل الناري ماسكين في بعض. هنا في فك، الفك السفلي للنملة النارية، أول ما بتلاقي فيه مية بتمسك في اللي قدامها، واللي قدامها يمسك في اللي قدامها، لدرجة إن هم بيبقوا مع بعضهم كتلة متماسكة كأنهم شيء واحد. شوفوا حضراتكم هنا لما حطوا لهم ميه، الميه دي ما موتتهمش، بيعرفوا كمان يمشوا فوق سطح الميه، عندهم التوتر السطحي ده بيعرفوا يستغلوه، تقدر تمشي على سطح الميه. فشوفوا بقى حضراتكم هنا والملكات اللي هم الكبار في الحجم دول هم بيحافظوا عليهم جدا. شوفوا هنا بيتماسكوا ازاي. الراجل العالم ده الامريكي ده بيلف الدنيا من اجل معرفة اسرار النمل الناري. يعني يكلفوه الاف الدولارات او مئات الالاف، لا ده انا اقول لك ملايين. ملايين الدولارات عشان الابحاث وعشان العلماء، هم بيقدروا الوضع ده لان لازم بيدرسوا فين مواضع التأثير ويتجنبوا الخسائر. هنا مثلا هو راح امريكا الجنوبية منشأ النملة النارية علشان يشوف سلوكها ويشوف حياتها ويقدر يتعامل من خلال الابحاث اللي هيعملها، ويقدر ازاي يعمل توصيات او يشوفوا طرق يتخلصوا بها من اثار النملة النارية السيئة. يعني النملة النارية دي بتهدد امريكا، يعني مخلوق ضعيف زي ده يهدد بلد كبير زي امريكا، سبحان الله. هنا شوفوا حضراتكم، بيقول من عوامل قوة النملة النارية دي انها بتروح تسكن في خشب جوه المية، بتنخره وتظل انها تأكل فيه حتى تعمل فيه جحور وتبدأ تسكن فيه، وحتى المية ما بتأثرش فيهم. هم عاملين قارب اهو بالظبط زي القارب، متماسكين، اللي تحت عامل زي القارب واللي فوق ماشي شغال عمال ينقذ اليرقات ويحافظ على الملكة علشان تعيش وما تموتش. وادي احد اسرار قوة النمل الناري. الموضوع احنا لسه في البداية علشان نعرف اسرار، او يعني جزء من اسرار خلق الله سبحانه وتعالى. شوفوا هنا هو بيحاول يفكهم ما بيتفكوش. طب لما يشيلهم شوفوا متماسكين ازاي، متماسكين يعني هم متماسكين حتى النهاية، وبيدافعوا عن وجودهم الى النهاية. فشوفوا هنا مثلا حضراتكم بياخد عينة جوه الأنبوبة علشان يبدأ يتعامل معاها في المختبر. شوفوا هنا حتى في الخطر والمياه، شوفوا دي الملكة الكبيرة دي، وبيحافظوا على الملكات واليرقات. وطبعا الملكة وظيفتها كلها انها تضع البيض، ووظيفة الذكور هو التلقيح، ووظيفة الشغالة انهم يعملوا بلا كلل. فشوفوا حضراتكم ادي رحلة طويلة الرجل قطعها الاف الكيلومترات من الولايات المتحدة الى البرازيل علشان يعرف النمل ده بيعيش ازاي، لانه اثاره اصبحت خطيرة ولا يستطيع تحملها ولا تحمل نتائجها. الموضوع ده شغل العلماء وشغل حتى عامة الناس، لان ممكن واحد مريض عنده حساسية لسم النحل او النمل، لما تقرصه هذه النملة ممكن يموت، وفعلا في حالات ماتت. والمواشي والبقر لما النملة دي بتقرصه بتسبب فيه امراض بتكلفهم ملايين، بل زي ما قلت لحضراتكم مليارات على حسب ما احصاء هذه المعاهد المتخصصة. تعالوا بقى نشوف جانب اخر من هذه الابحاث. وزي ما قلت لحضراتكم ان احنا لازلنا في البداية في رحلة عظيمة محتاجة تأمل، علشان ده بقى باحث اخر دكتور في جامعة تكساس. الراجل ده اسمه ميلر، وده متخصص ومحب للنمل، مش عايز اقول محب يعني قوي، ولكنه يعني منصف. هم مسميين النمل الغازي او النمل الناري، على اعتبار ان هو بيغزو الاراضي اللي ملوش حق فيها. هو بيقولهم لا، هو ما بيغزوش علشان يستولي على الأراضي ويضر الناس، هو دي حياته، بيقول ده سلوكه، ده دي حياته، ما مش هيقدر يغيرها، لأنه لو ما عملش كده مش هيعيش. فبيقول لهم أنا مش عايزكم تقولوا إن هو غازي على اعتبار إن هو بيدخل في حرب مع اللي حواليه، ولكن عايز أقول لكم إن سلوكه بهذه الكيفية لأنه ما يقدرش يعيش بأسلحته، قرون استشعاره، بالإبرة السامة، مع الأفكار، مع فكين قويين، ما يقدرش يعيش إلا كده. دي حياته. هنا بقى راح في حديقة الجامعة وراح عامل معمل اختبار ميداني في الأرض، وخد كده حوالي 20 متر وعمل فيهم شبك و علشان يشوف سلوك النمل ده مع المكونات اللي هو حاططها دي، ويبدأ بقى يرصد ظواهر التعامل وسلوك النمل مع المحيط، مع الأشجار، مع الزروع، مع الأرض، مع الرمل، مع التربة. فوجدوا بقى الآتي: وجدوا إن النمل الناري لما بيكون في مكان، أول حاجة بيعملها إنه بيعمل جحر عميق ويسع كل العائلة. أول حاجة بيعملها بيعمل جحر عميق، وبيعمل للجحر ده ممرات، سواء كان ممرات عميقة أو ممرات سطحية فوق القرية، بس مستخبية، بس مخفية، بحيث ان اللي يشوف كده ينظر للأرض ما يلاحظش ان في نمل تحتها. عامل كده زي المواسير، زي المواسير، مواسير المية. هو عمل أنفاق بسيطة فوق سطح الـ 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 الأرض ومخبيها بالتراب، بحيث ان محدش يقدر يكتشفها بسهولة. فالراجل ده بيقول ان هو عمل تجربة، هو والطلبة، الطلبة اللي معاه، علشان يشوفوا سلوكه. لقوا ان سلوك النمل ده بيحب الحياة في وسط البشر. اي دودة، اي نحلة، اي حيوان، اي شيء يجي جنبه ويدخل ارضه لا يفرط في الهجوم عليه، ولا يتردد في انه يقتله ويستولي عليه هو شخصيا ويضعه عنده جوه الجحر ليؤكل. هنا طبعا بدأوا يعملوا ابحاث اخرى، حطوا الانابيب علشان النمل يشوفوا النمل رايح جاي ما بين الانبوبتين بيعمل ايه. لقوا ان النمل لما بيتعرض لنوعين او لنوع من الهجوم من نمل اخر معايا، لا يتردد في انه يهلكه. شوف حضراتكم اهي، لدرجة ان هو بيقتل من هو اكبر منه، النمل الناري الصغير ده حضراتكم، والنمل الغازي او النمل اللي هو متطفل عليهم، النملة الكبيرة دي. شوفوا لم يترددوا، على طول اهجم اهجم. بدأوا ان هم يسيطروا عليها، يشلوا حركتها، يفترسوها، يقطعوا اعضائها، على طول يخزنوها. نملة كبيرة واعدادهم كبيرة جدا. وشوفوا هنا خلاص انتهى امر النملة، ودلوقتي هم بيقطعوا اوصالها. فالنمل الناري ده يعني فيه امكانيات مدمرة، وجريء جدا، لا يخشى لا حجم ولا يخشى عدد اطلاقا. وحتى النمل الناري في انواع، الملاحظ هنا ان النمل الناري ما بيحبش يقاتل النمل الناري من نوع تاني او من فصيلة اخرى، بيبعدوا عن بعض، لكن اذا التقوا واذا حد فيهم تعدى على التاني لا هوادة، لا هوادة. شوفوا حضراتكم هنا، هنا الإبرة اللي هي المؤلمة الحارقة دي، اللي فيها السائل الحارق، السائل الحمضي، اللي يعني الذي يشبه النار في ألمه، إبرة فيها نتوء زي الحربة زي الحراب، لما تدخل في جسم إنسان في جلده، شوفوا بقى شوفوا بتحرقه إزاي، شوفوا هنا ادي الجلد عامل زي ما يكون جدري القرود، شوفوا يعني الالتهابات وشوفوا الايادي، وبتقعد كده اسابيع. وعلى فكره لو حتى يعني ادوله مضادات حيويه او غيره، اثر الحرق ده بيظل موجود لاسابيع، وربما قد يترك اثر لفترات اطول من كده بكثير. خطوره النمل الناري انه ممكن يدخل في أنظمة المرور فيفسد الإشارات، لأنه ما بيهموش لا حرارة ولا برودة، يدخل كده جوه الإلكترونيات يفسدها، فممكن يدخل يفسد إشارة مرور فالعربات تعمل حوادث، الأحمر يبقى أخضر والأخضر يبقى أحمر، يعطل إشارة المرور أو السيارات تخبط في بعضها. يعني هو بيدخل الى جذور الزروع وبيدخل جواها زي ما حضراتكم شايفين كده تحت الارض، ويبدا ياكل وينخر في الجذور، الجذور والبذور، ويفسد بقى من الاصل من الداخل افساد. سبحان الخالق لا تستصغرن صغيرا لصغره. هنا بقى اكتشفوا كمان حاجه تانية، ان هو بيحب المن او السائل السكري اللي بتخرجه هذه الحشرة، مسميين الحشرة دي بقرة النمل. خلاص هنا دي حشرة الايه البلقة، شوفوا النمل بيرعاها اهو، شوفوا بيرعاها علشان ويحافظ عليها ضد اي حد يهجم عليها ويؤذيها، بس هي تديله العسل اللي هو بيحبه ده، وفي المقابل لما بيحميها هي بتتكاثر كثيرا. وايضا الزرع بيستفيد ان هو الزرع بيستفيد ان هو ما بيجيلوش المهلكات من الحشرات الاخرى. هنا هم بيحاولوا ياخدوا عينات نمل من غير ما يؤذوها، وبدأوا بقى يشوفوا سلوكها مع الزرع ومع الجذور اهي دي. هنا هو عايز يقترب اكثر فاكثر ويشوف المشكلة دي حلها ايه، حل المشكلة دي، مشكلة النمل الناري دي عبارة عن ايه، عمل ايه بقى. هو راح بقى ايه، راح ليه أمريكا الجنوبية وبدأ يدرس سلوك النملة النارية وأصدقائها وأعدائها. احنا عرفنا ان من أصدقائها البقرة او بقرة اللي هي الايه البلقة، مسمينها بقرة النمل، بتديله العسل. وفي بقى أعداء للنمل ده، وازاي هو هيبدأ يكتشف ويبدأ يتعامل مع هذا الموقف. يا ترى اكتشف ايه؟ اكتشف حاجة خطيرة جدا ومهمة جدا وعجيبة جدا جدا، اعجب من كل اللي حضراتكم شفتوه ده، ومش عارفين ومش لاقيين لها حل، وبيتكاثروا بطريقة جنونية زي ما هنشوف المرة الجاية ان شاء الله عز وجل. يا ترى ازاي عرفوا السر الخطير، وازاي هتغلبوا على النمل الناري ده اللي شغل العالم وشغل العلماء؟ ده اللي هنعرفه المرة الجاية ان شاء الله عز وجل. وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بأظلمه. أحبتي بالحب التقيت بكم، وشوق أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر، لا تغفل في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل. هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل، في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل. وإلى